بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
قابل القول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ ما أنزل إليه من ربه وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا إليه صراطا مستقيما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وجعل هذا الكتاب عصمة لمن تمسك به، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. وقد وضع الله لنا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منهجا تستقيم به حياتنا وندرك به سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. ونحن في حياتنا نتفاوت في تطبيقنا لمنهج الله، فالمسلمون ليسوا سواء في طاعتهم لربهم، فمنهم السابقون المتنافسون في الخيرات، ومنهم أصحاب اليمين، وفيهم بعض أصحاب الشمال الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فأصبحوا من حزبه وأتباعه. ومنهج الله عز وجل يحتاج من كل مسلم إلى أن يعرض نفسه بين الوقت والآخر عليه، لترى أين أنت من شريعة الله ومنهجه. هل أنت قائم على طاعته مستقيم على صراطه، أم أنك تتردد بين الطاعة والمعصية والاستقامة والانحراف، أم أنك تبتعد في كل يوم عن منهج الله وصراطه المستقيم. وكل آية في كتاب الله فإن الله قد ساق فيها خيرا إليك يأمرك به، أو حذرك فيها من شر ينهاك عنه. وكل حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يأمر بخير أو ينهى عن شر، وبقدر معرفتك للكتاب والسنة يكون امتثالك واستقامتك. من أجل هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع لأمته منهجا متكاملا ينظم لها شؤون دينها ودنياها، فدنيانا التي نعيشها قد وضع الإسلام لها منهجا تستقيم به، وديننا الذي نتبعه قد وضع لنا الإسلام منهجا نعبد ربنا به ونستقيم من خلاله على صراطه المستقيم. وكان العلماء يجمعون الأحاديث التي تكون منهجا واحدا في باب متقارب أو متطابق، فيجمعون ثلاثة من الأحاديث أو أربعة ويجعلون منها منهجا متكاملا في جانب من جوانب الحياة. والسر في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله جوامع الكلم، فكان الله يجمع له المعاني الكثيرة الكاملة الشاملة الفاضلة في كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات، فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة الواحدة فإذا هي منهج متكامل، منهج في كلمة أو منهج في كلمتين أو منهج في ثلاث كلمات أو أربع، ولا يمكن أن يستقيم هذا لأحد من البشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد فضله بأن آتاه جوامع الكلم. فكان من هذه الأحاديث التي جمعها أهل العلم وجعلوا منها منهجا متكاملا في جانب من جوانب الحياة هي قولهم جماع الأدب وأزمة الخير تنحصر في أربعة أحاديث. الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث: هذه الوصية الجامعة في قوله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: لا تغضب. والرابع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن هذه الأحاديث الأربعة هي منهج التربية في الإسلام، والإسلام يربينا بمنهج أفضل وأعظم مما يربي به الآباء والأمهات. ونحن في الإسلام نحتاج إلى تربية ونحتاج إلى تعليم ونحتاج إلى عمل صالح هو تطبيق للتربية والتعليم، وبغير هذه الثلاثة يقع الخلل في المنهج الذي رضيه الله لنا. فالإسلام يربينا ويعلمنا ويأمرنا أن نعمل صالحا، والأحاديث التي معنا هي منهج من مناهج التربية الربانية التي لا يمكن للبشر مجتمعين أو منفردين أن يضعوا ما يشابهها أو يقاربها أو يطابقها. الحديث الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإذا عددت كلماته فستجد أنها محدودة معدودة، ولكنك عندما تتدبر تجد أن الله عز وجل قد خلقنا على كيفية لا بد معها أن نتكلم. فالإنسان لا يمكن أن يعيش بغير أن يتكلم إلا إذا سلبه الله نعمة اللسان. فالكلام جزء من حياة الإنسان ووقته، لا يمكن أن يعيش بدونه ولا يتفاهم إلا به. والناس جميعا يتكلمون ما داموا يقدرون على الكلام، ولكنهم قد يتكلمون في خير ينفعهم في الدين أو الدنيا، وقد يتكلمون في شر يضرهم في الدين أو الدنيا أو هما معا، وقد يصمتون أحيانا فلا يتكلمون لا بهذا ولا بهذا. فإذا تدبرت ستجد أن الكلام يشغل وقتا كبيرا من عمر الإنسان في يقظته. فأنت في بيتك تتكلم مع أبنائك وزوجتك، وأنت في عملك تتكلم مع زملائك وأصحابك، وأنت في طريقك ومعاملاتك تتكلم مع الناس، وأنت في كل موضع تحل فيه فإنك تتكلم مع غيرك، لكنك قد تتكلم بخير أو تتكلم بشر. والإسلام يضع للكلام منهجا يضبطه ويحكمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتدبر كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك قولا محكما، يقول لك إن كلامك بالخير دليل على صدق إيمانك بربك، وإن صمتك عن الشر دليل على صدق إيمانك بربك. فإذا تكلمت بخير فأنت مؤمن بالله، وإذا سكت عن الشر والكلام فيه والخوض فيه فأنت مؤمن بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والقرآن الكريم الذي يستمد الرسول صلى الله عليه وسلم منه كلامه وحديثه وقوله يوضح هذا المنهج الرباني. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، والناس يجلسون في مجالسهم يتناجون ويتكلمون فيما بينهم، والقرآن يقول لأصحاب هذه المجالس لا خير في كثير من نجواكم، لا خير في حديثكم في مجالسكم إلا إذا كنتم واحدا من ثلاثة: إلا من أمر بصدقة. وعجيب من القرآن أن يقول إلا من أمر بصدقة، وهو كلام يستوجب التدبر والانتباه. فإن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأمر من أراد من أصحابه أن يناجي رسول الله أن يتصدق قبل مناجاته. يقول لهم: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. من أراد منكم أن يكلم رسول الله سرا فليتصدق قبل أن يكلمه. والصحابة يرى بعضهم أن في ذلك مشقة عليه فيشفق على نفسه، فإنه يحتاج إلى أن يكلم رسول الله في مناسبات مختلفة، وإلى أن يسأله عن مسائل شخصية، فكلما أراد أن يكلمه سرا وأن يناجيه يجب عليه أن يتصدق أولا، مع أنه سيكلمه في الخير. ومع هذا فإن القرآن يقول لهم: من أراد منكم أن يناجي رسول الله وأن يكلمه سرا فيما بينه وبينه فليتصدق قبل أن يفعل ذلك. فإذا أردت أن تكلمه في اليوم مرتين فلتتصدق مرتين، وإن ثلاث فثلاث. ثم ينسخ الله هذا الحكم تخفيفا ورحمة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع عنهم هذا الحكم، ويأذن لهم في مناجاته بغير أن يتصدقوا. لكنه يعلمهم ويؤدبهم ويربيهم في منهجه على حكم آخر، يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. وأنت إذا وقفت عند هذا القول تتعجب كثيرا منه، لأنه قد أصبح من الأحكام المعطلة في الأمة. فهل تصورت يوما وأنت في مجلس من المجالس أن تأمر غيرك بالصدقة؟ إنها مسألة عجيبة غريبة. هل نحن في مجالسنا نأمر غيرنا أن نتصدق؟ إننا قد لا نعهد حديثا عن الصدقة أصلا إلا من فوق المنابر أو عند صناديق المساجد. لكن أن يأمر القرآن المسلمين، أن يأمر المؤمنين الموحدين أن يأمروا بالصدقة في مجالسهم الخاصة، فإنها تربية من نوع عجيب. نحن نجلس مع ضيوفنا في بيوتنا فنناجيهم، ونجلس مع أصحابنا فنكلمهم في مجالس خاصة حديث السر والنجوى. فلو تصورنا هذه الأمة وكل مجلس فيها يأمر الناس فيه بعضهم بعضا بالصدقة، فكيف يكون حال الأمة إذا كان حديثها عن الصدقة موصولا في مجالسها وبيوتها وعند الجلوس مع الأضياف والأصحاب؟ الأمة كلها تتكلم عن الصدقة، ليس الأمر محصورا في خطيب المنبر فقط، ولا في مدرس المحاضرة والندوة، ولا في حامل صندوق الصدقة، وإنما الأمة في مجالسها تتكلم عن الصدقات. يشغلها حال الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، يشغلها احتياج بعض الأمة إلى الصدقة، يشغلها مشاريع الخير والبر. الأمة تتحول إلى أمة متصدقة، الكل فيها يتكلم عن الصدقة، والكل فيها يأمر بالصدقة في مجالسه. إنها أمة عجيبة يريدها القرآن، ولكنها ليست هي الأمة الموجودة اليوم. إنها أمة غائبة أرادها الله لنا فضيعناها، فأصبحت حياتنا تتردد بين الشقاء والبلاء. والأعجب من ذلك في حديث القرآن لنا أنه لا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من تصدق، كما كانت آية الصدقة بين يدي النجوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقول: إلا من أمر بصدقة. وهل تأمر غيرك بالصدقة وتدعوه إليها وأنت لا تتصدق أصلا؟ هل يمكنك أن تأمر الناس بالصدقة في مجالسك وأنت لست من المتصدقين؟ فكأن القرآن يربي أتباعه، يقول لهم: ينبغي عليكم أن تتصدقوا وأن تأمروا غيركم بالصدقة. لأنه لا يتصور من مؤمن أن يأمر غيره بالصدقة وهو لا يتصدق، وهو يراقب قول الله لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هو يتعلم من القرآن أن الذي يخالف أفعاله بأقواله أو أقواله بأفعاله فإنه مرتكب لكبيرة من الكبائر تستوجب مقت الله وغضبه. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. فالذي يأمر بالصدقة لا بد أن يكون متصدقا حتى يأمر غيره. وهل يتصور أننا نأمر غيرنا بالصدقة في مجالسنا ونحن لا نتصدق في مساجدنا؟ يدار علينا بصناديق الصدقة ونحن على يقين من أن في الأمة من يحتاج إلى الصدقة، فإذا ببعضنا يبخل عن الصدقة في مكانها، فهل يتصور أن يبخل بالصدقة وهو في بيت الله ثم يتذكر الحديث عنها وهو في بيته أو في مجالسه أو في عمله أو بين أضيافه زائرا أو مزورا، ثم ينبه القرآن مرة أخرى إلا من أمر بصدقة أو أمر بمعروف؟ والأمر بالمعروف أوسع وأشمل، وهو شأن جديد. إن الإسلام يريد أن يحول الأمة بأسرها إلى دعاة إلى الله، لا يريد أن تكون الدعوة إلى الله مقصورة على الخطباء والأئمة والدعاة، وإنما يريد من كل مسلم على وجه الأرض أن يكون داعيا إلى الله بقدر ما يحسنه ويعرفه. لأنك إذا جلست في مجلس السر والنجوى فأمرت بالمعروف فهذا يكون معناه أنك فاعل لهذا المعروف الذي تأمر به، وأنك تعلم أن هذا من المعروف الذي أمر الله به، فأنت تعلم وأنت تعمل وأنت تدعو غيرك وتأمره بالمعروف. ولك أن تتصور مرة أخرى، الإسلام يريد من الأمة كلها في مجالسها أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، وأنت أيها المسلم في بيتك الخاص قد لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فكيف يتصور أنك داخل في هذه الآية وأنت لست آمرا في بيتك ولا ناهيا؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولو جمعت هذه الثلاثة، مجالس المسلمين كلها فيها حديث عن الصدقة، مجالس المسلمين كلها فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، مجالس المسلمين كلها فيها إصلاح بين الناس، إنها أمة غائبة ومجالسنا خالية من هذه الثلاثة، أو تكاد تكون خالية منها. فأين الحديث عن الصدقة في بيوتنا ومجالسنا وفي أعمالنا؟ أين الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحن قد أصبحنا نستأنس بالمنكرات التي تحولت في حياتنا إلى عادة فأصبحت جزءا من حياتنا؟ إن الإسلام هنا لا يخاطب الدعاة فقط، وإنما يخاطب كل مؤمن موحد، كل في موقعه وعمله، الحاكم والمحكوم على سواء، الكبير والصغير على سواء، الكل في هذه الأمة مأمور أن يتحدث عن الصدقة، والآمر هو الله، مأمور أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والآمر هو الله، مأمور أن يصلح بين الناس، والآمر هو الله. إنها أمة راشدة، أمة غائبة يريدها الإسلام لنا، فهل نريدها لأنفسنا؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليعود لسانه على أن يتكلم بخير في الدين أو في الدنيا، أو أن يصمت عن حديث الشر. وبقي على كل مسلم أن يعرض نفسه على هذا الحديث وعلى تلك الآية التي ذكرناها، ثم يتفكر ويتدبر ويقول لنفسه: أين أنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنا قبل ذلك من قول الله عز وجل؟ إن الإسلام لا يريد مسلما يعرف ربه من خلال الصلاة وحدها، وإنما الإسلام يريد عبدا كامل العبودية لله، لا يتحرك إلا بأمره، ولا يسكن إلا بإذنه، ولا ينقر خطاه إلا إلى طاعة ربه، ولا يحرك لسانه إلا فيما يرضيه وحده. وأما الثاني فقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهو أدب ضائع في الأمة. فإننا قد أصبحنا نتكلم في كل شيء، وندس أنوفنا في كل أمر، ونتجسس ونتحسس، ولا نترك أمرا يعنينا أو لا يعنينا إلا تتبعناه. نتحسس عن الناس، ونتجسس على المسلمين، ونتتبع عوراتهم، ونتدخل في كل أمر وشأن، نتكلم فيما نعرفه، ونتكلم فيما لا نعرفه. والإسلام لا يريد من أتباعه أن يكونوا كذلك، وإنما هو يؤدبهم بأدبين عظيمين في كتاب الله. أما الأول فقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتتبع ما لا تعلمه، ولا تتكلم فيما لا تعرفه، فإن الإسلام يؤدبك بأدب عظيم رفيع، يقول لك: لا تتكلم في الدين أو في الدنيا إلا بعلم. حتى في الدنيا لا يجوز لك أن تتكلم فيما تجهله أو فيما لا تعرفه، ولا أن تتتبع ما لا يعنيك وما لا يخصك من شؤون الناس الخاصة أو حياتهم الخاصة أو شؤونهم في بيوتهم، ما دمت لست معنيا بهذا الأمر، ولست طرفا فيه، ولا واحدا من أطرافه. وأما الثاني فإن القرآن يقسم الناس جميعا إلى قسمين: قسم يعلم وقسم لا يعلم، سواء في أمر دين أو أمر دنيا. ففي الطب هناك من يعلم وهناك من لا يعلم، وفي الهندسة فكذلك، وفي شؤون الحساب وغيره فكذلك، وفي العلم والدين والفقه فكذلك. فأنت في كل شأن من شؤون الدين أو الدنيا إما أن تكون من القسم الذي يعلم أو تكون من القسم الذي لا يعلم. والقرآن يؤدبك بهذا الأدب، يقول لك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في كل أمر لا تعلمه ينبغي عليك أن تسأل أهل الذكر فيه والمختصين في شأنه، إذا كنت بحاجة إلى أن تعرف هذا الأمر وكان مما يعنيك. وأما الأدب الثالث من منهج التربية الرباني، فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أوصني. وفي بعض الروايات قال: أوصني وأوجز حتى يعيه عقلي، يريد وصية جامعة. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فكأن الرجل قد استصغر الكلمة، ظن أنها كلمة عابرة، فسأل السؤال مرة أخرى فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. ولك أن تتعجب من منهج في كلمة واحدة. إن الإسلام يريد من أتباعه أن يكون غضبهم لله وحده، ويريد منهم أيضا ألا يغضبوا لأنفسهم. فأما الغضب للنفس فليس أصلا من صفات المؤمنين، وإنما من صفاتهم أنهم كما قال الله عنهم: والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون. فهم لا يغضبون لأنفسهم، وإنما يغضبون لله وحده. وقد كان هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغضب لنفسه أبدا، وإنما يغضب لربه ودينه. والإيمان الذي في القلب هو الذي يجعلك تغضب لله وحده ولا تغضب لنفسك. فإذا نظرت إلى الواقع الذي نعيشه فإنك سترى كثيرا من المسلمين يغضب لنفسه ولا يغضب لربه أبدا. إذا تدبرت وتفكرت أكثر فانظر أين غضبك وأنت ترى المنكرات والمعاصي في كل موقع من الأرض، ثم قارن ذلك بغضبك لنفسك. إنك تصاب في الدين فتقصر في طاعة الله أحيانا فلا تشعر بهذه المصيبة، ولا تغضب لربك، ولا تحزن على مصيبتك. فإذا تدبرت وقارنت، فقارن بين فقدك لمبلغ من المال في يوم من الأيام وبين ارتكابك لمعصية من المعاصي، وسل نفسك سؤالا: ما الذي فعلته من أجل المال الذي فقدته؟ وما الذي فعلته من أجل المعصية التي ارتكبتها؟ إن حزنك وغضبك لمال فقدته إنما هو غضب على الدنيا، وإن حزنك وغضبك على نفسك من أجل معصية قد فعلتها إنما هو غضب لله، وحزن من أجل معصية قد فعلت ووقعت. إن المعصية تنقص الإيمان، وفقد بعض المال ينقص المال الذي تملكه. فهل نقص المال يشغلك ونقص الإيمان في القلب لا يعنيك؟ إنك لا تشعر بنقص الإيمان في القلب إلا إذا كنت صاحب قلب حي موصول بالله لا يلتفت إلى غيره، ولكنك تشعر بنقص المال إذا عددته، لأنك ترى النقص فيه من طريق العدد ولا ترى النقص في الإيمان من طريق المعصية. إن الغضب لله ليست كلاما يقال باللسان، وإنما هو واقع تعيشه. فإذا سألت نفسك أو سألك غيرك: هل أنت تغضب لله حقا؟ فإنك ستخدع نفسك وتقول: نعم، ولكن واقعك الذي تعيشه يكذبك ويقول لك: قل الحق ولو كان مرا، إنك لا تغضب لله. أين غضبك لله في بيتك وأنت ترى في كل يوم زوجتك تخرج متبرجة إلى الشارع؟ أو ابنتك تفعل ذلك؟ أين غضبك لله وأبناؤك قد لا يصلون كل الصلوات أو بعضها؟ أين غضبك لله وأنت ترجع إلى بيتك فتقر ما تراه من المنكرات؟ أين غضبك لله وأنت تجلس في عملك فلا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تقدم نصيحة لله ترجو بها وجه الله، وقد أحاطت بك المنكرات في عملك من كل جانب، ما بين اختلاط أو خلوة أو خضوع بالقول من النساء للرجال أو تبرج أو غير ذلك مما تراه وتقره لأنه أصبح عادة يومية؟
أتقول إنك تغضب لله؟ الواقع يشهد أننا نغضب لأنفسنا ولا نغضب لربنا، لأننا لو غضبنا لله غضبة واحدة لنصح كل منا صاحبه وأخاه وقال له اتق الله، فإن هذه معصية توجب سخط الله، ولكان همنا وشأننا أن نصلح من فساد قلوبنا وفساد مجتمعنا بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكننا لا نبالي بما نراه من المعاصي، سواء كنا نعرف العاصي أو لا نعرفه، سواء كان قريبا منا أو بعيدا عنا، سواء كان من رعيتنا أو من أصحابنا أو ممن لا نعرفهم، لا نبالي بشيء من ذلك. والشاعر يصور هذا المعنى تصويرا بليغا، يعلم أبناءه ويقدم لهم نصيحة جامعة، يقول لهم: أبني إن من الرجال بهيمة بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعري. إنه تصوير حي واقع، يقول لأبنائه وهو ينصحهم قبل أن يفارق الدنيا: لا تكونوا يا أبنائي كالبهائم، فإن البهائم من طبيعتها أنها تقاوم من يعتدي على طعامها وشرابها فقط، لو اقتربت من حيوان وهو يأكل فإنه يقاوم لأنه جائع ويريد أن يتم طعامه وشرابه، فلا يقبل من أحد أن يعتدي على طعامه وشرابه. وأما المؤمن الموحد فليس كذلك، ومع هذا فإنك لو تدبرت حديث الناس عن غلاء الأسعار وحديثهم عن المعاصي فستجد أن غلاء الأسعار يشغلهم في نهارهم وليلهم، لأنه يمس قوتهم يمس طعامهم وشرابهم، فأين الحديث عن المعاصي والمنكرات؟ أين الغضب لله؟ أين النصيحة الواجبة؟ أين الحديث الذي يرضي الله عز وجل؟ لو أننا في كل يوم نصحنا غيرنا، لو أن كل مسلم نصح صاحبه أو نصح امرأة متبرجة تعمل معه في مكان العمل، لو أنه نصح أبناءه وزوجته، لو أنه أمر في بيته وفي مجتمعه بالمعروف ونهى عن المنكر، لوجدنا مجتمعا له شأن آخر. إن النصيحة التي أوجبها الله يا عباد الله، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه، إنما مقصوده الأعظم وحكمته البالغة ألا تهون المعصية في أعيننا، ألا نراها هينة وهي عند الله عظيمة، لأن المعصية عندما نستأنس بها فإنها تهون حتى تصبح شيئا هينا لا نهتم له ولا نحزن من أجله، فنتحول بهذا إلى ما قاله الله: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن المعصية عند الله عظيمة، توجب مقته وسخطه وغضبه على من فعلها، ومن أقر بها ورضي عنها أو سكت مع قدرته على النصيحة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن رابع هذه الأحاديث التي تكون منهجا تربويا ربانيا لهذا المجتمع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث له شأن، فإن الإنسان بطبيعته يحب لنفسه أكثر مما يحبه لغيره. الإنسان يحب أن يكون أكثر مالا من غيره، وأكثر ذرية من غيره، وإذا كان مؤمنا فإنه يحب أن يكون أكثر طاعة من غيره. والحديث يقول لنا إن علامة الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهو قول جامع مجمل، فهو لا يشرح لنا ما الذي ينبغي أن نحبه لغيرنا من المؤمنين، وإنما يقول لنا قولا جامعا يدخل تحته كل شيء ينفع في الدين والدنيا: لا يؤمن أحدكم، لا تكونوا صادقين في إيمانكم ولا في ادعائكم الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث يطبق في المجتمع المسلم بصورة كاملة إذا كان مجتمعا كامل الإيمان، ويطبق بصورة جزئية إذا كان مجتمعا متوسط الإيمان، ويتعطل هذا الحديث في مجتمع ضعيف الإيمان أو عديم الإيمان. ففي مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل هذا الحديث إلى واقع عملي كامل عندما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان الرجل من الأنصار يأخذ بيد أخيه المهاجر إلى بيته وقد لا يكون قد عرفه قبل هذا اليوم، ثم يقول له: هذا مالي، ويصف له ماله كله من عقار وأرض ومال، أقسمه بيني وبينك نصفين. اقتسام كامل للممتلكات والأموال. إنك عندما تفكر تقول: هل كان على ظهر الأرض مجتمع على هذا النحو؟ الرجل يتقاسم مع غيره ماله كله وعقاره كله، ويرضى بذلك ويتقرب بذلك إلى الله، وليس بينه وبين أخيه إلا أخوة الإيمان فقط. أين هذا المجتمع؟ إنه المجتمع الذي اكتمل إيمانه فأحب فيه كل مؤمن لأخيه ما يحب لنفسه، ثم حول هذا إلى واقع عملي في حياته. فإذا تدبرت وقارنت ثم سألت نفسك: هل أنت تحب لكل مسلم ما تحبه لنفسك؟ فالجواب الخادع أن تقول نعم، والجواب الصحيح أن تقول لا. إن الواقع يشهد بأن مجتمعنا يحتاج إلى وقفة مع ربه، يحتاج كل مؤمن إلى أن يراجع إيمانه هل أنت تحب للفقراء أن يكونوا أغنياء؟ فإذا كان الجواب نعم فماذا فعلت لهم؟ هل تحب للأيتام أن يفرحوا يوم العيد كأبنائك؟ فإذا كان الجواب نعم فماذا ستفعل لهم؟ هل تحب للجاهل أن يعرف أحكام الدين كما عرفت؟ فإذا كان الجواب نعم فماذا فعلت له حتى تعلمه؟ هل تحب للعاصي أن يستقيم معك على صراط الله؟ فإذا كان الجواب نعم فماذا فعلت له؟ هل تحب لكل المؤمنين أن يدخلوا الجنة؟ فإذا كان الجواب نعم فما هو دورك في هذه الحياة؟ إن هذا الحديث يضع لنا منهجا لكننا نغفل عنه. إن علامة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك أن تفتش عن الفقراء والأيتام والمساكين والأرامل والمرضى المحتاجين فتمد إليهم يد العون. ولا يشترط أن يكون هذا المد بنصف مالك كما فعل الجيل الأول، لأنك لست في الإيمان كإيمان الجيل الأول، ولكن أن تمد اليد ببعض مالك. إن صناديق التبرعات في المساجد تشهد على بخلنا، وقد تشهد علينا وتنطق يوم القيامة، مع أنها جماد لا يتكلم. أين الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ وهل يصدر ذلك إلا عن إيمان قد استقر في القلب، وعن صلة بالله غير مقطوعة؟ إنك تعلمت اليوم أمورا من أمور الدين، فهل تحب لمن غاب عنها أن يتعلمها لأنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ وسوف تذهب إلى عملك غدا، فهل تبلغ ما تعلمته لغيرك؟ هل تعلم الجاهل؟ هل تدعو العاصي حتى يكون معك على الطاعة؟ هل تقول لأبنائك ولزوجتك وللمؤمنين العصاة كما قال نوح لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين؟ هل تدعو بقدر ما تستطيع؟ إننا نخرج من بيت الله في يوم الجمعة على أقسام وأصناف متفاوتة. بعضنا ينسى ما استمع إليه بمجرد أن يصل إلى باب المسجد، وبعضنا يتذكره فينقله إلى أبنائه وزوجته، وبعضنا يحتفظ به فينقله إلى زملائه في عمله، وبعضنا يحوله إلى واقع فيعاهد ربه على أن يكون داعيا إلى الله. فلسنا سواء في مدخلنا، ولسنا سواء في مخرجنا، وأفضلنا عند الله هو من قال الله فيه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هذا هو أفضلنا. فهل تزاحم غيرك على هذا الفضل؟ هل تدعو العاصي إلى التوبة؟ هل تعلم الجاهل مما علمك الله؟ هل تمد يدك إلى الفقير والمسكين والأرملة والمحتاج؟ هل تحب لأخيك ما تحب لنفسك بالقول والفعل؟ أم أنه قول تدعيه وأعمالك وأفعالك تناقض أقوالك فتقع في سخط الله ومقته؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأحسن عاقبتنا وأحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أمدهم بمدد من مددك وبنصر من نصرك وبجند من جندك. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.